بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الباب الرابع من أبواب كتاب الزكاة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. قالوا: الباب الرابع في زكاة بهيمة الأنعام، وفيه مسائل. قالوا: وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، والبقر يشمل الجاموس أيضا، فهذا أو فهو نوع من البقر، والغنم يشمل الماعز والضأن. وسميت بهيمة الأنعام لأنها لا تتكلم من الإبهام، وهو الإخفاء وعدم الإيضاح. هذا أمر بين يدي الكلام على زكاة بهيمة الأنعام، وهو معرفة ما معنى بهيمة الأنعام، وما يدخل فيها وما يخرج منها. فيدخل في بهيمة الأنعام كما ذكر الإبل بأنواعها، الإبل بأنواعها، جميع الإبل فهي داخلة في هذا الأمر، سواء كانت الإبل البختية أو البحرينية أو غير ذلك من الإبل، سواء كانت من ذوات السنام الواحد أو أكثر، فكل إبل فهي داخل في هذا المعنى. وكذا البقر، يدخل فيه البقر المعروفة وكذلك الجاموس، فهو داخل أيضا في معنى البقر وفي مسمى البقر. والغنم أيضا يدخل فيه الضأن والمعز، كل ذلك من بهيمة الأنعام. قال: المسألة الأولى شروط وجوبها. قالوا: يشترط لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام الشروط التالية: 1- أن تبلغ الأنعام النصاب الشرعي، وهو في الإبل 5، وفي البقر 30، وفي الغنم 40، لقوله صلى الله عليه وسلم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 ذود صدقة، والذود من الإبل. والحديث متفق عليه. ولحديث معاذ: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن، فأمرني أن آخذ من البقر من كل 30 تبيعا، ومن كل 40 مسنة. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، وصححه العلامة الألباني رحمه الله. قالوا: ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاه فليس فيها صدقة. فالحديث الأول يدل على صدقة الإبل، والثاني على صدقة البقر، والثالث على صدقة الغنم. هذا هو الشرط الأول، أي أن تبلغ النصاب. وما هو النصاب؟ كما ذكر في الإبل نصابها 5 من الإبل، وفي البقر نصابها 30 من البقر، ومن الغنم نصابها 40 من الغنم. وهل يدخل في حد النصاب الصغيرة؟ أي رجل مثلا عنده 5 من الإبل، 3 صغار وثنتان كبيرتان، أو العكس، أو عنده الكل صغيرة، 5 صغيرة، هل يعد هذا نصاب أم لا؟ الجواب الصحيح من أقوال أهل العلم والذي عليه الجماهير أنه يعد نصابا، فالصغيرة تدخل في النصاب وتكمل النصاب، بل لو انفردت الصغار جميعا فكنا جميع الإبل صغار، فكذلك إذا بلغت 5 فتكون بذلك بلغت النصاب، وكذلك قل في الشية، وكذلك قل في البقر على الصحيح من أقوال أهل العلم. الشرط الثاني قالوا أن يحول على الأنعام حول، أن يحول على الأنعام حول كامل عند مالكها وهي نصاب، لحديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وتقدم معنا أن الحديث صحيح العلامة الألباني رحمه الله، هو عند أبي داود وغيره. وهذا الشرط الثاني قالوا أن يحول على الأنعام حول كامل عند مالكها وهي نصاب، ومعنى هذا أنه يشترط، أو الشرط الثاني أنه إذا اكتمل النصاب يجب أن يدور الحول على هذه الإبل وهي ما زالت في حد النصاب، تكثر لا أن تقل على حد النصاب. مثال ذلك رجل عنده 5 من الإبل، يشترط حتى يجب عليه الزكاة فيه أن تبقى هذه 5 على ما هي عليه أو تزيد على 5 لا أن تقل، فلو دار الحول وهي 5 باقية على ما هي عليه فهذا هو الحول معتبر لأنه دار على نصاب. أما إذا نقصت، يعني حصل مثلا رجل عنده 5 من الإبل فمرت عليها 6 أشهر فباع واحدة، ما بقي عنده إلا 4، فهل ها هنا يقال له استكمل دوران الحول؟ الجواب لا، لأنه ما دار عليه الحول وعنده النصاب كاملا، بل نقص أو ماتت عليه واحدة أو ما شابه ذلك. فلو أنه بعد 2 شهر اشترى واحدة فصار عنده 5 من الإبل، واضح يا جماعة؟ رجل كما سمعتم عنده 5 من الإبل مضى عليه 6 أشهر، بعد 6 أشهر باع واحدة فما بقي عنده إلا 4، قلنا ها هنا ليس عنده نصاب فلا حول فيها، بعد 2 شهر اشترى واحدة فصار عنده 5 من الإبل، الآن هل يستأنف الحول مرة أخرى أم يقول سأبدأ بما مضى معي من الفترة والمدة؟ الجواب أن المعتبر بدوران الحول ببلوغ النصاب، فمتى اشترى 5 التي بها تم النصاب يبتدئ حولا جديدا، يبتدئ حولا جديدا. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ طيب، فإن زاد، إن زاد على ذلك عنده 5 من الإبل، عنده 5 من الإبل فبعد 6 أشهر ما شاء الله توالدت، جاءت مع 5 أخرى، هل يستأنف الحول لهذه الجديدة الداخلة عليه أم أنه يضمها مع ما قبلها؟ الجواب أنه يضمها مع ما قبلها، وهذا نقل فيه الاتفاق، أي أن الناتج من أصل المال أو من أصل النصاب يضم إلى أصله، يضم إلى أصله. وهناك مسائل أخرى يذكرها الفقهاء لكن محلها كما يقال في أبواب العلم المبسوطة، في أبواب العلم وفي كتب العلم المبسوطة، فنكتفي بهذه الإشارة، نكتفي بهذه الإشارة. طيب، الثالث قالوا أن تكون سائمة وهي التي ترعى الكلى المباح، وهو الذي نبت بفعل الله سبحانه دون أن يزرعه أحد في الحول أو أكثره، لقوله صلى الله عليه وسلم: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 120 شاة، أي لحديث كتاب أبي بكر، حيث أنس في كتاب أبي بكر في صحيح البخاري. قالوا: وقوله صلى الله عليه وسلم: وفي كل إبل سائمة في 40 بنت لبون. قالوا: فإن كانت ترعى أقل الحول ويعلفها أكثرهم فليست سائمة ولا زكاة فيها. طيب، قولهم الشرط الثالث أن تكون سائمة، أي يشترط في بهيمة الأنعام حتى تجب فيها الزكاة، يشترط أن تكون سائمة. وهل الصوم يشترط في جميع العام أم في أكثره وأغلبه؟ كذلك الصحيح الذي عليه جماهير العلماء أن المعتبر بالأغلب الأكثر، بالأغلب الأكثر، بمعنى أنه إن احتاج إلى إطعامها أحيانا، إطعام ما عنده من بهيمة الأنعام أحيانا، ولكن الأغلب الأكثر أنها تأكل في المرعى، فهذه كذلك يجب فيها الزكاة، فلا تخرج عن كونها من المال الذي يجب فيه الزكاة. لكن إن كانت العكس، تحتاج إلى نفقة دائمة أو نصف السنة وهي ينفق عليها، يشتري لها العلف ويعلفها وما شابه ذلك، أو أنه عنده مزرعة يزرعها علفا لأجل أن ترعى فيه أنعامه، هذا كذلك لا زكاة عليه. لماذا؟ لأنها تعلف بنفقته، تعلف بنفقته، ويشترط في الأنعام أن تكون سائمة، أي ترعى بدون كلفة وبدون أن يكون ذلك المالك يدفع لها شيئا من العلف. والضابط في هذا الشيء كما سمعتم أن يكون الأكثر الأغلب، أما إذا كان أحيانا يطعمها فهذا لا يؤثر في كونها سائمة، لا يؤثر في كونها سائمة. والصوم يشترط شرط فيها على الصحيح في الإبل والبقر والغنم. في الإبل والغنم جاء النص في ذلك في حديث أنس في كتاب أبي بكر في صحيح البخاري، وقاس العلماء رحمهم الله تعالى عليه البقر للمعاني المشتركة بين البقر وبين الغنم والإبل، وهذا هو الصحيح كذلك الذي عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. وقولهم: وهي التي ترعى الكلى المباح، وهو الذي نبت بفعل الله سبحانه دون أن يزرعه أحد كما تقدم، في الحول أو أكثره، فالعبرة أن تكون سائمة كل العام أو أكثره، فإن أكلت شيئا يسيرا في أثناء العام فهذا لا يؤثر في كونها سائمة، تجب فيها الزكاة. قالوا: فإن كانت ترعى أقل الحول ويعلفها أكثره فليست سائمة ولا زكاة فيها، إذا كان يعلفها أكثر الحول فإنها لا يقال فيها بأنها سائمة، وإذا لم تكن سائمة فليس فيها الزكاة. بل ذهب جماعة من أهل العلم إذا كانت تعلف نصف العام ونصف العام ترعى وتسوم فليس فيها الزكاة، لأن مثل هذه لا يقال فيها بأنها سائمة لما تقدم ذكره. والله تعالى أعلى وأعلم. الشرط الرابع: قالوا: أن لا تكون عاملة، وهي التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض أو نقل المتاع أو حمل الأثقال، لأنها لا تدخل في لأنها تدخل في حاجات الإنسان الأصلية كالثياب. قالوا: أما إذا أعدت للكراء فإن الزكاة تكون فيها فيما يحصل من أجرتها إذا حال عليه الحول. طيب، قولهم ألا تكون عاملة، وهي التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض أو نقل المتاع إلى آخره، هذا كذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو كذلك الذي عليه الجماهير من أهل العلم، أن الإبل أو البقر التي تستخدم للحمل أو للنقل أو للحرث أو ما شابه ذلك ليس فيها زكاة، لأنها تعتبر مما ينتفع به الإنسان نفعا خاصا له كالمتاع، لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، قال: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة، ليس عليه في صدقة. قال العلماء: لأنها مما ينتفع بها الإنسان انتفاعا خاصا، وهكذا ألحق بها ما كان في معناه مما ينتفع به انتفاعا خاصا، بقرة أو عنده أبقار يستخدمها للحرث، أو إبل يستخدمها للنقل أو للركوب عليها أو ما شابه ذلك، يقال هذه ليس فيها شيء من الزكاة، بخلاف ما عنده إبل ترعى ويأكل منها ويشرب ويبيع ويشتري وما شابه ذلك، هذه التي فيها الزكاة. قالوا: لأنها لا تدخل، لأنها تدخل في حاجات الإنسان الأصلية كالثياب. قالوا: أما إذا أعدت للكراء فإن الزكاة تكون فيما يحصل من أجرتها إذا كان حال عليه الحول. وهذه مسألة، وهي متعلقة بمسائل زكاة عروض التجارة، فيقولون: إذا كان الإنسان عنده إبل ولكن أعدها للنقل، أو قل أعدها للإجارة، وفي مثل هذه الأيام عنده مثلا سيارات أعدها للإجارة، يعني إنسان إذا كان عنده سيارة اثنتان ثلاث أربع خمس لكن يستخدمها استخداما خاصا لا يستخدمها في إجارة ولا في تجارة، فهل عليه فيها زكاة؟ الجواب لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: وليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة. قال العلماء رحمهم الله تعالى: وقوله فرسه يدل على الاختصاص، أي المختص به الذي ينتفع به. أما إذا كان عند الإنسان كما سمعتم إبلا، كان عنده عند هذا الإنسان إبلا يستخدمها للإجارة، أو عنده سيارات يؤجرها، فيقول العلماء رحمهم الله تعالى أنه تؤخذ الزكاة من أجرة تلك الإبل أو من أجرة تلك السيارات مثلا في أيامنا هذا، فيكون هذا من باب عروض التجارة، لأنه جعلها أعدها للتجارة لا بعينها ولكن بأجرتها، أي بالانتفاع بها، فتكون الزكاة منها من الأجرة، من أجرتها لا من عينها، من أجرتها لا من عينها. وهكذا قل في رجل عنده مثلا دور، عنده عمائر، إذا كان يستخدمها استخداما خاصا له فليس عليه فيه شيء، على قول جماهير العلماء، لأنها ملكا له. أما إذا أعدها للتجارة، أي للإجارة، يؤجرها فيقولون عليه فيها الزكاة إذا دار عليه الحول. لكن هل الزكاة على العمارة نفسها وعينها أم على الإيجار؟ الجواب أنه يكون من الكراء ومن الإيجار نفسه، لا من عين تلك العمارة أو تلك السيارة أو تلك الأرض أو ما شابه ذلك إذن لبهيمة الأنعام شروط أربعة. الشرط الأول أن يبلغ النصاب، الشرط الثاني أن يدور الحول على النصاب وهو مكتمل، الشرط الثالث أن تكون سائمة كل العام أو أكثره، الشرط الرابع أن لا تكون مما يستخدمه الإنسان استخداما خاصا ينتفع به استخداما خاصا كالحرث ونقل المتاع أو الركوب أو ما شابه ذلك، فمثل هذا لا تدخل فيها الزكاة إلا أن يعدها للإجارة ففيها الزكاة من تلك الإجارة. المسألة الثانية في قدر الواجب، أي ما هو القدر الواجب في زكاة بهيمة الأنعام إذا توفرت فيها الشروط المذكورة. قالوا الأول قدر الواجب في الإبل، قالوا ومقداره ومقدار الزكاة الواجبة في الخمس من الإبل شاه، شاة جذعة من الضأن أو ثنية من المعز. وعندنا في الحاشية الجذع الصغير السن وهو من الغنم. طيب ما أدري هل هنا في تصحيف عندنا. الحاصل أن جذعة من الضأن ما يقارب يعني ما أكملت الستة الأشهر ودخلت في وما أكملت الستة الأشهر، والثانية من المعز ما أكملت السنة. طيب وفي العشر شاتان، وفي العشر شاتان، أي إذا كان الإنسان عنده عشر شية، نعم إذا كان عنده عشر من الإبل ففيه شاتان، وإذا كان قالوا في الخمس عشرة ثلاث شياه وفي العشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين بنت مخاض من الإبل، وهي ما تم له سنة ودخلت في الثانية، وسميت بذلك لأن الغالب أن أمها قد حملت فهي مخاض أي حامل. قالوا فإن لم يجدها أجزأه ابن لبون ذكر وهو ما تم له سنتان ودخل في الثالثة، وسمي بذلك لأن أمه وضعت الحمل الثاني في الغالب فهي ذات لبن. قالوا وفي ست وثلاثين إلى خمس وأربعين بنت لبون لها سنتان، وفي ست وأربعين إلى ستين حطة. قالوا وهي ما تم لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، وسميت بذلك أي سميت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، وقيل لأنها استحقت الركوب والتحميل. وفي 61 إلى 75 جدعة، وهي ما تم لها أربع سنين ودخلت في الخامسة، وسميت بذلك لأنها جذعت مقدم أسنانها أي أسقطته. وفي 76 إلى 90 بنت لبون، وفي 91 إلى 120 حقتان. قالوا فإذا زادت على 120 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، وذلك لحديث أنس في كتاب الصدقة، وفيه في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاه، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. الحديث وكما تقدم هو في صحيح البخاري. والمتأمل في هذا الحديث المذكور وفي المسائل المذكورة يجد أن نصاب الإبل كما تقدم معنا خمس من الإبل، وفي كل خمس شاة واحدة من خمس حتى تصل إلى عشر، إذا بلغت عشر ففيها شاتان، حتى تصل إلى خمسة عشر ففيها ثلاث شياه، حتى تصل إلى عشرين ففيها أربع شياه، إلى أربع وعشرين ففيها أربع شياه، إذا بلغت إلى خمس وعشرين ففيها يبدأ الانتقال من الشياه إلى الإبل ففيها بنت مخاض وهي ما أكملت السنة، ما أكملت سنة ودخلت في الثانية، وكما ذكر أنها سميت بنت مخاض لأن أمها في الغالب تحمل الإبل، من عادتها أنها إذا صار ولدها ابن سنة تحمل، فسميت بنت مخاض لهذا الاعتبار. فإن لم يجد فينتقل إلى ابن لبون وهو ما أكمل السنتين، وسمي ابن لبون قال لأن أمه غالبا تكون قد وضعت حملها وتصير ذات لبن، فهو ابن لبون أي نسبة إلى أمه التي صارت ذات لبن. هذا من 25 إلى 35، يعني كما ذكر يعني في الجدول ذكر جدول تقريبي، وهذا قالوا جدول يبين كيفية الزكاة في الإبل. قالوا العدد من 5 إلى 9 شاة، ومن 10 إلى 14 شاتان، ومن 15 إلى 19 3 شياه، ومن 20 إلى 24 4 شياه، ومن 25 إلى 35 بنت مخاض، ومن 36 إلى 45 بنت لبون، وهي كما سمعتم من أكملت السنتين، ومن 46 إلى 60 حقة، وهي ما أكملت 3 سنين، ومن 61 إلى 75 جدعة، وهي التي أكملت 5 سنين. قالوا ومن 76 إلى 90 بنتا لبون، 76 إلى 90 بنتا لبون، ومن 91 إلى 120 حقتان. قالوا فما زاد على ذلك، فما زاد على 120 فالواجب في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. وإذا نظر الإنسان في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة فيها، ها يا جماعة، فيها حقتان، إذا عنده 129 كذلك فيها حقتان حتى تصل إلى ماذا؟ إلى 30. إذا وصلت إلى 130 ففي كل 40 كما تقدم بنت لبون وفي كل 50 حقتان. الآن ننظر فيها 40 و40 و50، واضح؟ فيها 40 و40 و50، إذا كان كذلك ففيها بنت لبون وبنت لبون وإيش وحقة، بنت لبون لأنها 40 وبنت لبون لأنها 40 وحقة لأنها 50، هكذا إذا بلغت إلى 140. إذا بلغت إلى 140 كم فيها؟ فيها 50 و50 و40، ففيها حقة وحقة وماذا؟ وبنت لبون، وهكذا في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، وفي كل 50 حقة، وما كان بينها من كسر فإنه غير معتبر، وما كان بينها من كسر فإنها رحمهم الله تعالى. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.